قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أصلي وثيقاني فقدت روحي أمي والحبيب أبي فقدت أهلي وأرحامي وجيراني.
هنا الأحوال، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة التي نعلي فيها من أصوات إخواننا الأحوازيين كما نعلي أصوات كافة المناضلين في العالم على اختلاف مشاربهم وطوائفهم ضد الظلم والاحتلال، أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح الموسوي الكاتب والباحث الأحوازي الكبير. رحب بيك أستاذ صباح.
أهلا بيك أستاذ محمد.
أهلا بحضرتك. في الحلقة الماضية مشاهدي الكرام كنا نتحدث عن حقوق الأحوازيين المفقودة، نكمل هذه الحلقة، وكنا قد تناولنا أنه ممنوع أن يتسمى بالاسم بالأسماء العربية، ممنوع أن يتزي بالزي العربي، ممنوع أن يقيم أفراحه أو حتى أطراحه ومصائبه على الطريقة العربية، يعني إذا ما فقدت عزيزا لدي وإذا ما مات لدي أحد حتى المأتم كما يسمى لا يقام بالطريقة العربية إذا كان هناك مأتم في عادات وتقاليد الأحوازيين. مشاهدي الكرام كل هذا تناولناه في الحلقة الماضية. صباح تناولنا بعضا من هذا وجانبا منه، يعني نكمل هذا الجانب. كنا قد استطردنا فتحدثنا عن الشيخ إسماعيل الصفوي، وتحدثنا عن فلسطين وما يحدث بها وخوفنا إخواننا الفلسطينيين، وتحدثنا عن نصر اللات وغير ذلك. نعود إلى ما سردته من تاريخ إلى أرض واقع الأرض الواقعية في الأحواز، ماذا يحدث بها من تعذيب وقتل وتشريد أو نقول حقوق ضائعة، يعني تفضل.
بداية نحن لا نخوف أخواننا الفلسطينيين أو المؤيدين، وإنما نحذرهم لأننا أصحاب تجربة. نحن الأحوازيون خير من يعرف هذا العدو،
بل نحذرهم ونخيفهم وننذرهم وكل ذلك.
نحن نحذرهم
إذا كان لنا الحق في النصيحة، يعني
نعم لنا الحق وواجب علينا، هذا واجبنا تجاههم وواجبهم تجاهنا، أن ينظروا فيما نقول
فيكم وفي العراق، يعني ما حدث للأحوازيين وما حدث للعراقيين
يا سيدي. والآن امتدوا إلى أفغانستان، انظر الآن في أفغانستان مظاهرات تطلع أمام السفارة الإيرانية تشكو من المظالم الذي تقع عليهم. الكلام يجر الكلام، بس اسمح لي بما أنه ذكرنا أفغانستان، أفغانستان جرح في الأمة الإسلامية، ونحن نتعذب من أجل معاناة شعبنا في أفغانستان وأهلنا في أفغانستان، كما نتعذب من أجل أهلنا في فلسطين وفي الصومال وفي العراق وفي الأحواز. نحن أبناء أمة واحدة وجرح واحد.
جزر الإمارات المحتلة الثلاث،
هناك مذابح ارتكبتها إيران بحق الأفغان. معسكر كان يوجد به 5,000 أفغاني، قتل هؤلاء الأفغان لأنهم رفضوا أن ينضموا إلى الميليشيات الموالية لإيران. فإيران خيرتهم بين أن تذهبوا وتقاتلوا إلى جانب الميليشيات الموالية لنا، وإما نقتلكم في المعسكرات. قالوا لن نذهب ونقتل أهلنا.
يعني كنت عايز تستعين بهم في الأحواز ولا فين؟
في أفغانستان.
يعني يقف ويقاتلوا مع إيران، يعني
الميليشيات الإيرانية
يقاتلوا طالبان مثلا والسنة،
قبل طالبان هذا الأمر، هذا في 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 بدايات التسعينات وإلى آخره كانت هناك حرب
على أساس بعد انتهاء الجهاد حصل قتال بين المجاهدين
بين هذه الجماعات، وبالتالي كانت هناك جماعات موالية لإيران.
يعني إذا أنت صبحت تتهم إيران بأنها التي شوهت صورة الجهاد لدينا، يعني أنها كنا سعداء بالجهاد الأفغاني ضد الروس،
هي التي خلقت الفتنة، هي التي خلقت الفتنة وكانت أحد أطراف الفتنة، وما تزال هي أحد أطراف الفتنة في أفغانستان، وإلا لما خرج هؤلاء الأفغان بمظاهرات يحرقون صورة الصنم خامنئي ويحرقون العلم الإيراني ويحرقون صور هذا المجرم أحمد نجاد. لماذا يفعل الأفغان هذا لو لم يكونوا قد أوذوا وقد
اكتووا بنارهم
وفقدوا؟ إيران ما تزال تعدم بالأفغانيين بالجملة بحجة أنهم مهربو مخدرات، ولكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن هؤلاء الأفغان لا يريدون أن يتعاونوا مع إيران، إيران تريد أن تزجهم في الحرب القائمة، فهم لا يريدون أن يقاتلوا تحت راية الإيرانية ولا يكونوا طابورا لصالح إيران.
قيل أبطحي نائب الرئيس الإيراني قال لولا نحن ما دخلت أمريكا العراق ولا أفغانستان، وقال إن احنا اللي قدمنا أسماء القادة الطلبانيين للأمريكان فقتلوهم في كهوفهم. شوف أمريكا بتحارب الطلبانيين من قد إيه وهي ما انتصرتش عليهم.
يا سيدي لم يقلها أبطحي وحده، وقالها من هو أكبر من أبطحي، قالها خامنئي المرشد هذا النظام في صلاة الجمعة في جامعة طهران، قال لقد نست أمريكا أفضالنا، بدل أن يكافئوننا أصبحوا يهددوننا، قال أو نسوا فضلنا عليهم، فلولا نحن لما سقطت كابول وبغداد. أوقعوا من هذا التصريح
أعلى مرجعية شيعية عندهم
سياسية ودينية مرجعية.
وما ليه محور الشر والشيطان الأكبر دي أصلا؟
هذه لكي يجعلوا هؤلاء البسطاء في أفغانستان في في في
في, في العالم الإسلامي،
في العالم الإسلامي يصدقوا هذه الشتمة، تلميع لوجه النظام الإيراني. هذه شتمة من قبل أمريكا لدفع الناس لكي يثقوا بإيران أكثر حتى تتمكن إيران من استغفالهم وتمرير المشروع الأمريكي.
طيب أعود بالتاريخ كل اللي شرحناه الحلقة الماضية عن إسماعيل الصفوي وعن الفرق والحشاشين وغير ذلك وأدوات التعذيب والقتل والإعدامات إلى الأحواز. عايز أرجع تاني على الأحواز.
نعم.
يعني قول لي بقى بيحصل ايه عندكم
ما يجري
من كل هذا الذي قصصت علينا من اسماعيل الصفا وغيره من هؤلاء الهالكين.
منذ ان جاء اسماعيل الصفوي الى الان وكل الانظمة التي اعقبت اسماعيل الصفوي تعمل بخط واحد ونفس واحد وهدف واحد. اول ما يطبق في الاحواز.
نعم.
الاحواز هي الثقر. ودائما الثغور هي التي تواجه. نحن تصدينا لهذه الدولة الفاسدة وعملنا على إعاقة مشروعها وتقدمها، لكنه بقينا وحيدين في المواجهة. ذبحونا الصفويين وجاء القاجاريون وبعدهم البهلويون وبعدهم الخمينيون. كل الأنظمة التي جاءت وحكمت بلاد فارس فعلت نفس الفعلة. المخطط الاستيطاني الآن المطبق في الأحواز وضعه الشاه. إيران الخميني غيرت كل المسميات والأسماء التي ترمز إلى النظام البهلوي، إلا أنه ما وضعه النظام البهلوي في الأحواز لم يزاح ولم يغير بل أكمل. وإن كانت هناك من مشاريع مسبقة تفريسية أو استيطانية أو ما إلى ذلك لم تكتمل في عهد الشاه، أكملها هذا النظام الخميني.
أرجع ثاني للأحواز على الأرض.
نعم.
اللغة
محاربة. الآن حين تكون المدرسة فارسية والإذاعة فارسية والتلفزيون فارسي والجامعة فارسية والجريدة فارسية، كل ما في الأحواز من مؤسسات،
لكن مسموح في يعني في لغة اسمها العربية إلى جانب الفارسية في المدارس؟ هو ده سؤالي.
في المدارس يدرسون، ليس في الأحواز، هذه ما تدرس في عموم إيران بعد المرحلة الابتدائية. وهذه المادة نجح الطالب فيها أم سقط؟
يعني ليست أساسية.
ليس مادة.
وعلاش نتيجة؟
هو القرآن الذي هو أعظم كتاب، ليس كتاب أساسي في المناهج الحوزوية. ولذلك تجده مرجعا يقلده الشيعة وهو لا يعرف قراءة القرآن، لأن القرآن ليس مدرج
منهج في الحوزة
في الحوزة.
لا. فما لا القرآن ولا علومه، يعني دراسة القرآن وعلومه ليست مدرجة في الحوزة،
لا لا ليس موجودة. إذن اللغة العربية يتعاملون معها كلغة قوم معادين لهم، هم مشكلتهم مع اللغة العربية. ولذلك في العام 92 أسس الرفسنجاني حين كان رئيسا للجمهورية الإيرانية مركز تنقية اللغة الفارسية من الكلمات الدخيلة، فوجدوا أن 70% من الكلمات الدخيلة والتي يعتبرون دخيلة
عربية.
هي العربية. فبدأوا الآن يرفعون شعارا لنعود بالفارسية إلى الفارسية، على اعتبار أن الفارسية ليس فيها مفردات عربية، وإن الفارسية دخلتها العربية بعد الفتح الإسلامي، وهو معروف أن بلاد فارس بقيت لقرنين لا تتكلم الفارسية ولا يكتب بالفارسية، حتى نهضت الحركة الشعوبية وبدأت بعملية التفريس من جديد. لهم عداء.
يعني حتى على ذكر القرآن، خامني نفسه يعني كاتب بيقول يعني ماذا نحن هكذا، يعني إلى أن يدخل الإنسان الحوزة ويخرج منها حاصل على درجة الاجتهاد لم يكن قد درس القرآن ولو مرة واحدة. يعني تخيل، يعني أو مش عارف هو بيسأل مين، يعني هو أعلى عمامة فيهم. يعني
في مجلة اسمها الوحدة الإسلامية تصدر في إيران، في عددها المرقم 147 148 و149، هناك مقالة أو دراسة اسمها المصطلحات الفارسية في القرآن، فيظهر لك أن ثلثي القرآن فارسي
ما شاء الله،
أن اللغة التي أو المفردات التي يشيرون لها الآيات التي
قرآنا فارسيا لعلهم يعقلون،
يقولون أن عربية هذه عربية. على سبيل المثال يقول أنه كلمة فيل من الأصل هي فارسية بيل وليس فيل، ولكن العرب
عربوها، يعني اختلط الباء مع الفاء في اللغة العربية،
هكذا مصطلحات
الباء مع الفاء في اللغة العبرية مختلطة فعلا.
يعني لأنه في مشتركات قديمة بينهم وما تزال، فلا نستغرب حين تكون العقائد مشتركة، فمن الأكد أن تكون هناك أيضا لغة مشتركة.
عايز تقولي؟
الذي أريد أن أقوله إننا نواجه عدو مسلح بأيديولوجية تقوم على معاداة الإسلام أولا، العرب ثانيا. هم قوم متعالون، ولكن علو تعاليهم أمام العربي حين يتكلمون مع قوم آخرين هم أذلاء أمام الأقوام الأخرى، ولكن حقدهم كرههم للعرب يحاولون أن يتخذونه وسيلة لإعلاء للتعالي. عندهم تعالي شديد ضد العرب،
نقول إشفاء غليل
حقد
لأسباب
تاريخية، هزائمهم المتكررة في مواجهة العرب، هم لم ينتصروا في أي معركة ضد العرب، كل المعارك التي خاضوها سقطوا فيها، وكل مؤامراتهم من عهد البويهيين إلى البرامكة إلى الفرق الباطنية القرمطية والإسماعيلية والحشاشون وغيره، كل معاركهم باءت بالفشل عبر التاريخ.
ده حديث صحيح، الرسول عليه السلام قال يعني فارس نطحة أو نطحتان يفتحها الله، أما الروم ذات القرون كلما ذهبت قرن قامت أخرى، فإحنا شايفين من ساعتها
وهم يحقدون على العرب وعلى المسلمين أن المسلمون وقفوا مع الروم في حربهم ضد فارس، فالمسلمين اعتبروا الروم أهل كتاب
قال الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم فيها أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين.
وهذه من التنبؤات والمعاجز
أن ومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي أن المسلمين فرحوا بنصر الروم على الفرس.
وهذه أحد المعاجز النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن الروم سوف ينتصرون، فهم هذه لم ينسوها، وهذه يعتبر
برضو حاطينها قدامهم
طبعا، وينظرون لها على أن أحد الثارات التي يجب أن يختصون فيها من العرب.
طيب هنرجع نركز عشان ننهي هذه الحلقة. الحلقة الماضية كانت حقوق الأحواز المفقودة، والآن حقوق مهدرة، يعني الحقوق هنقول الإنسانية الثقافية الدينية السياسية. لو بدأنا بالإنسانية بتركيز نقول إيه؟
نقول إن الإنسان الأحوازي ليس له أي حق إنساني في التعبير عن هويته، عن ذاته، عن شخصيته. لا يوجد في الأحواز حق يبرز الهوية الثقافية الدينية الوطنية للأحوازي. الأحوازي مقموع، لا توجد هناك مؤسسات له، لا توجد هناك خيارات له، لا توجد هناك مساحة للتعبير، إن كانت تعبير إعلامي أو تعبير يعني في الزي أو في العادات أو اللغة. هذه الحقوق محرمة عليه، فبالتالي لا توجد له أي حقوق إنسان.
طب لما تعمل عرس تعمله إزاي طالما أنت ممنوع تعمل عرس على الطريقة العربية؟
أنت تعمل، ولكن دائما هذا الضغط حقيقة المتوالي جعل الأحوازيون في كثير من الأحيان أن يعني يعملون أعراسهم بطريقة يعني ليس كما كانت، يعني تنازلوا أيضا أمام الضغط، في ضغط يعني.
يعني مما سمعت أن لو عملت عرس عربي يقبض عليك؟
طبعا، يعني سأضرب لك مثالا. لدينا عائلة من أحد القبائل المشهورة في الأحواز. هذه العائلة كانت قد واجهت النظام الإيراني في بدايات التسعينات، أراد النظام أن يسلبهم أرضهم. قاوموا، هم أخوة، خمسة أخوة، وأبوهم هذا الشيخ حاج سالم الباوي، هذا الرجل العظيم اللي أنا أفتخر به وأتمنى أن أكون ابنا من أبنائه، أو لو أتمنى لو أني كنت ابنا من أبنائه.
وأنا أيضا
هذا الرجل العظيم هو وأولاده وقفوا بوجه دولة مسلحة ورفضوا أن تؤخذ أرضهم عنوة. هذا في بداية التسعينات. شوف الحقد الطائفي والحقد الصفوي والفارس البغيض، تركوه ولكن لم ينسوا فعلته وصموده. فكان عنده ولد
بيخزنه
أحد أولاده الشهيد أعدم بعد ذلك. طبعا هذا الشاب أراد أن يتزوج، فأراد أن يعمل زواجه على الطريقة العربية،
حفل الزفاف
على الطريقة العربية. فارتدى الزي العربي وأركب زوجته على حصان عربي وركب معها، ولم يرضى أن يركب بسيارة، وسار في الشارع بزيه العربي على حصان عربي وأتى إلى بيته. فكانت لفتة كبيرة، يعني حدث لفت الأنظار، أنه لأول مرة شاب عربي يطلع.
الناس مشتاقة إلى هذا المنظر يعني.
لم يمضي شهرا على زواجه حتى جاءوا واعتقلوه هو وأخوته الأربعة. لفقوا لهم التهم، قالوا لهم إنكم تقومون بمثل المناشير، ثم قالوا لهم إنا وجدنا سلاحا،
يعني توزيع منشورات. بس المنشين نعم.
وجدنا سلاحا مخبئا في مكان ما، وهذا المكان هو عائد لكم، فإذا هو السلاح
قضية
لكم.
سلاح نعم.
فأخذوا الأخوة خمستهم أعدموا هذا الشاب
اللي هو اللي تزوج ده،
اللي هو تزوج طبعا هم حقدا عليه لأنه وقف معهم في تلك المعركة
مع أبيه في حفاظ على الأرض.
سجنوا أربعة أخوته وأعدموه.
الأربعة أعدموه؟
أعدموا الشاب هذا
اللي هو اللي تزوج. طب نكمل قصة حسين الباوي الأحوازي المناضل، يعني الذي نتمنى أن يكون والدا لنا جميعا لجهاده،
الحاج سالم،
الحاج سالم الباوي الذي نتمنى أن نكون يعني أبناء له جميعا لجهاده وصلابته ودفاعه عن أرضه وعرضه وعن وطنيته وعروبته وقوميته ودينه، ويعني إلى غير ذلك مما يعتز به الإنسان ويفتخر. فاصل وعود لنكمل قصة الحاج سالم.
يا عم إني أغشبي فقدت أهلي.
أجدد تحية إلى حضراتكم، هنا الأحواز على شاشة قناتكم صفا، ولضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح الموسوي في هذه الحلقات التي هي طلقات على شاشة صفا لكل أو ضد كل من يتآمر أو من يسلب حقا أو من يظلم، يعني خاصة لشعوبنا العربية والإسلامية. جد تحية ليك سيد صباح.
ولك ألف تحية وشكر.
عم سالم بقى نرجع له تاني.
نعم، الحاج سالم هذا أصبح مثالا في التضحية بأبنائه. صور خمس أولاد ومع ذلك بقي صامدا. جاءوا وغايضوه أولاده مقابل الأرض الذي كان قد رفض أن يبيعهم إياها في التسعينات، قال لا أتنازل عنها، أولادي ذهبوا بملء إرادتهم، أولادي ذهبوا دفاعا عن كرامتهم عن وطنهم عن شعبهم، أنا فخور بهم ولكن لا أتنازل، فلو تنازلت عن الأرض خنت أولادي ولا أريد أن أصبح بعيون أولادي خائنا، فأنا أبوهم الذي ربيتهم. هذا كلام كان كلام حج سالم. والفارسي الطائفي هذا النظام العنصري يعرف ذلك، هو يريد أن يكسر إرادة الشعب الأحوازي. لكن سرعان ما يتفاجأ بهذا الشعب. سأنقل لك هذا الأمر. الشاه بعد الاحتلال كان رضا شاه الأب حاول أن يؤسس لحالة في الأحواز، وهي بناء العلاقات مع الرؤوس المتنفذة، وهي رجال الدين، طبقة هذه الطبقة العفنة التي اليوم هي سبب كل بلاء هنا في الأحواز، وفئة
من الشيعة.
نعم، وفئة العشائر، شيوخ العشائر في كل مجتمع تجد بعض الرؤوس هذه الفئة، رؤوس عفنة
عميلة.
فاستغل هذه النفوس الضعيفة عند بعض الشيوخ فأعطاهم سلطة حتى مكنهم من القائم مقام ورئيس المخفف، فصارت سلطة الشيخ أقوى من سلطة القائم مقام،
سلطة التنفيذ الفعلي،
سلطة المدير أو الحاكم للمنطقة أو القرية أو المدينة. هكذا. لماذا؟ راد أن يحيدهم، أن لا يجعلهم يقفون مع الثورة والمناضلين الأحوازيين، وأرادهم بنفس الوقت أن يكونوا، هو لا يستطيع أن يضع على كل بيت جندي، على كل بيت أحوازي.
نعم.
فأوكل هذه المهمة لبعض المشايخ، ولكن رغم هذا الجانب
القاتم السوداوي
القاسي بقت العشيرة قوية، في الأحواز.
ما لاش دعوه بالرأس خلاص.
لا هي بقت لأنه شيخ قوي طبيعته بس العشائر يظلت قوية. فبقيت العشائر بقت العادات والتقاليد العربية محافظة على ذاتها. لما إجا الخميني بعد حادثة أو مذبحة المحمرة في 30 آيار عام 1979 وقتل فيها أكثر من 500 مواطن أحوازي، المدينة حوصرت لمدة 3 أيام.
كان لسه جاي الهالك الخميني،
لسه جاي
عامل بعد ما تسمى بالثورة. نعم. دي
فوجدوا أن الروح الثورية الروح العربية هذه النخوة
عايز يعمل كارت إرهاب رعب
موجودة يعني. بس لسه التقاليد قوية. طيب الشاه عمل 50 سنة، شو اللي عمله في الأحواز؟ إيش اللي عمل؟ إيش اللي غير؟ ما الناس هذه بعده متماسكة. قالوا السر في رؤوسه في العشيرة في هذا الهرم، اضربوا الرأس يسقط البناء. فجاءوا إلى شيوخ العشائر صاروا يعتقلون ويعدمون ويهجرون ويبعدون شيوخ عشائر عن الأحواز. جاءوا إلى القبيلة ووزعوها وفصلوها إربا إربا،
مزقوها
لكي يحكموا سلطتهم عليها.
فرق تسد.
دفعوا ببعض المتأرينين من العرب مع الأسف من أبناء المنطقة، وبعض المتأثرين بالأفكار الماركسية لمهاجمة العشائر. نحن لا ندافع عن العادات والتقاليد العشائرية، ولكن هناك إيجابيات. والمجتمع العربي الحالي هو مجتمع قبلي بالمعنى الأسري وليس بالمفهوم العقائدي. أو فقالوا لهم مأساة الأحواز من العشائرية. خلاف الواقع، العشائرية أو الفكر العشائري
ضمانة
في ظل غياب دولة مستقلة وسلطة عربية مستقلة، هي كان الضمان إنه
بالزبط.
هم رادوا يمحوا هذا الضمان، أن لا يجعلوننا شيئا،
شتبقى غوغائية،
أن يكون توجهنا إلى الحكومة إلى المؤسسات الحكومية، ونحن لا نريد ذلك.
نريد أن لنا قانوننا الخاص.
ما استطاعوا بعد 2000.
لا خلينا في المذبحة. ها قتل ازاي 500؟
هذه في مذبحة المحمر.
لما جه في 79
الأحواجون رفعوا مطالب. كل قومية صارت تبعث بوفد إلى ملاقاة القيادة في الثورة والخميني. الأحواجون كونوا
وفد
ووضعوا ورقة عمل مطالب 12 مطلب. قالوا للخميني إنكم أعلنتوا الإسلام وأنها ثورة إسلامية، ونحن العرب أولى بالإسلام. إن كان شعاركم نصر فلسطين ونصر الإسلام فنحن معكم، ولن نطالب بالانفصال عن إيران أو التحرر، نريد أن نبقى معكم، نعمل على تحقيق فلسطين، على رفع شعار تحرير فلسطين، تحقيق هذه
الهدف والغاية
أو هذا الشعار رفعته، ولكن نحن لنا مطالب، اللغة العربية تكون لنا مجالس حكم بلدية، لنا جامعة عربية، لنا شرطة، لنا قضاة عرب، لنا تعليم عربي، لنا صحافة، لنا إعلام،
أسماء عربية،
لنا حصة من النفط الذي تأخذونه مننا، لنا نريد تغيير هاي الأسماء الفارسية اللي وضعتوها. أخذ الورقة، وبعد أيام من عودة الوفد أمر بمحاصرة المدينة التي مدينة المحمرة كانت هي مركز النشاط السياسي والثقافي للأحواز بعد الثورة الإيرانية. حاصر المدينة 3 أيام وقصفوا بها، جعلوه تحت القصف وتحت رحمت مدفعيتهم 3 أيام. اشتركت القوى البحرية والقوى البرية،
عمل رعب للمدينة.
الجثث صارت ترمى بال أنهر، وبعضها وصل إلى الكويت لأنه ألقيت في شط العرب والماء جرفها إلى الخليج العربي وصارت الماء يجرفها إلى
سواحل
والعراق وكذا. قتل من شعبنا 500 في 3 أيام، ناهيك عن الجرحى. وبعدها صارت هجرة أحوازية نحو العراق هربا من المذابح. هذه مفردة من مفردات،
يعني قبل أن نقول هذه المفردة، يعني مشاهدينا الكرام، الهالك الخميني حينما قام بثورته وخدع الناس جميعا، يعني بدلا من أن يتجه إلى إسرائيل اتجه إلى العراق، حاربها 8 سنوات، بدلا من أن يعني يحرر بدأ يحتل الأحواز مرة أخرى ويحكم قبضته عليها مرة أخرى ويقتل من أبنائها كما سمعنا. تفضل.
نعم،
عشان بس الناس أصله بيقول لك الجمهورية الإسلامية
هو المشكلة أن لدى إيران صوت إعلامي عالي. العرب عامة والأحوازيون خاصة ليس لهم صوت يبين جرائم النظام الإيراني.
صفا يا سيد صباح،
نحن نرحب بصفا، نشكر صفا ونأمل منها المزيد، ونتمنى على القنوات الأخرى أن تحذو حذو هذه القناة المباركة، فهذا واجبهم الشرعي، واجبهم الإنساني إن كانوا يريدون أن يعملوا هذه القنوات الإعلامية، إن كانت أن تريد تعمل للإسلام، أن تريد أن تعمل للإنسانية، تريد أن تعمل للعرب، عليها بنصرة القضية الأحوازية، عليها بمد اليد للأحوازيين لكشف حقيقة هذا النظام الزائف في إيران. العرب لا يعرفون عن إيران سوى شعارها فلسطين، ما تحت هذا الشعار أو خلف هذا الشعار لا يعرفه أحد سوى الأحوازيين، ونحن سنبينه لمن أراد أن يستمع إلى صوتنا.
بي
نعم،
يعني احنا تحدثنا عن الإنسانية الثقافية الدينية السياسية، أي عنصر تريد أن تركز عليه مرة أخرى؟ قلنا الإنسانية زي ما أنت شرحت كده، يعني لو تكلمنا عن الثقافية، هل لكم حقوق ثقافية؟
لا توجد لنا شيء أستاذ محمد. حينما يمنع الأحوازي من ارتداء زيه العربي، يعني تصور أنه زي العربي صار موضع للنكات والسخرية، يريدون أن يحطموا الأحواز من الداخل،
يستهزئوا إذا تزيل بالزي العربي.
نعم، إذا طلعت بالزي العربي سأقول لك شيئا. هم يعني يرون أن هذا العربي ليس الأحوازي تحديدا، كل عربي هو إنسان متخلف، وأنه الأحوازي هو يعني العرب بشكل عام عفوا هم حفاة. ولذلك عندما يخرج الطفل الإيراني حافيا أمه تناديه ارجع أيها العربي
على سبيل التندر،
تندر أنه العرب هم وحدهم الحفاة أو من يمشي حافيا.
ما احنا حفاة فكريا فعلا، يعني احنا إلى الآن سيد صباح حفاة.
نعم،
حين نصدق كذب هؤلاء
فعلا،
حينما لا نقرأ عن حقد هؤلاء ونستعد لهم ويعني نفضح مخططاتهم في الأمة. تفضل.
كم من جريمة ارتكبت ولكن ضاعت وغيبت لأنه ليس لدينا وسيلة، ليس لدينا من قوة لنظهر حقيقة. في عام 85 وحين كانت الحرب مشتعلة مع إيران،
مع العراق، بين العراق وإيران،
بين إيران والعراق.
بعدها بسنة خد سلاح من إسرائيل، كان بعد يأخذ من 3 سنين.
هذه وثائق مسألة السلاح، وأنا أستغرب إنه لماذا لا يصدقون بهذه الوثائق. هذه وثائق توقيع من وزير الدفاع الإيراني الأسبق أو في حينها الهالك مصطفى شمران، أبو الحسن بن صدر رئيس أول جمهورية إيرانية يقول جاءني وقال هذا في لقاء له مع قناة الجزيرة. قال جاءني وزير الدفاع مصطفى شمران وهو يحمل كتاب يقول انه سألته نحن متعاقدون مع احد الدول العربية لشراء سلاح منها. يقول قال له الآن وقد جئت من الخميني وقد أمرني أن نشتري السلاح من إسرائيل.
ما إسرائيل اللي بتخطط يعني. يعني هو بص الفكر يهودي والتنفيذ شيعي.
لأنه في وحدة مصلحة. في ترابط عقدي سياسي هكذا يعني. في عام 85 الحرب شغالة
بين العراق وإيران. بدل ما يروح يحرر فلسطين الهالك الخميني بيضرب في دولة عربية سنية واحتلوها.
صدرت مقالة في جريدة إيرانية جريدة اطلاعات عنوانها الأحواز في الحاضر والماضي أو في الماضي والحاضر. يقول كاتب
المقال
أن نقلا عن رفسنجاني أو أحد المسؤولين كبار إنه في الأحواز لا يوجد عرب وإنما يوجد غجر تعربوا بسبب جوارهم للدول العربية
العراق وكويت.
تصور إنه قبائل مثل كعب وربيعة وشمر وكنانة وطي في الأحواز
أصل العرب
إنه هؤلاء ليس عربا وإنما هم تأثروا باللغة العربية نتيجة جوارهم إلى العرب. صور هذا الضحك يعني على الذعون. وصور هذا استهزاء بالعقل.
في قراءات للقرآن بأسماء هذه القبائل يعني نزلت عشان يعني القراءات نزلت لاختلاف لهجات هذه القبائل.
نعم
أصلاً.
قريش يعني معروفة بلهجاتها. لما نشرت هذه
المقالة
خرج الأحوازيون غضبا. الأحوازي عربي أخي والعربي بطابع الغيرة.
رجل
عنده كرامة. صحيح الآن مع الأسف بوجود بعض الأنظمة الدكتاتورية دجن بعض الشعوب دجنت نتيجة القهر، لكن العرب مو هكذا كما يصفهم النظام الإيراني والإعلام الإيراني من أنهم ضعفاء لا يستطيعون تحرير أراضيهم وأن فارس ستقوم ويحاولون أن يقنعوا أنصار حماس وأنا أنه لا تؤملوا على العرب أؤملوا على رجال فارس
عولوا علينا زي بيقول حسن نصر الله.
فخرج الأحوازيون في يوم 13 آيار 1985 بمظاهرات عارمة احتجاجا ضربوهم الإيرانيين، والذين شاركوا بضربهم الأحوازيين ما يسمى بفيلق بدر
في العراق.
في العراق هذا الذي جاء مع المحتل
الحرس الثوري،
هؤلاء كان لهم معسكر في الأحواز صاروا يلبسوا الزي العربي ويدخلوا مع المتظاهرين ويلقون القبض على المتظاهرين ويلغونهم في سيارات الشرطة.
فيلق بدر تبع الحرس الثوري ولا عبد العزيز الحكيم؟
هو يقوده الحكيم ولكنه قيادة شكلية.
يعني تبع الحرس الثوري الإيراني
إداريا.
حكيم
لا، الفيلق بدر إداريا هو تابع يعني
لإيران، إيراني
جيش إيراني لرواتبه. هو مسجل العضو في بدر هو عضو في الحرس الثوري. ولكن أنا أقول الأشخاص كونهم يعني افترض بهم هم عرب وأبناء بلد عربي
لكنهم شيعة وهم طائفيون،
مع الأسف إنه طائفية. وهذا الفكر شوف هذا لما يكون الفكر منحرف ويكون الفكر فاسد يجعل الأخ يقتل أخوه.
انتهت الحلقة سيد صباح. هكذا الشيعة ليس لهم وطن إلا الطائفة، فإذا كان شيعي سعودي فليس وطنه السعودية مملكة التوحيد، إنما وطنه طائفته، وطائفته مرجعها الأعلى الولي الفقيه خامني أو السيستاني في العراق. إذا كان شيعي قطري فوطنه طائفته إيران، إذا كان شيعي بحريني سوري مصري أيا كان جزائري تونسي مغربي سوداني صومالي فليس له وطن وليس له انتماء لهذا الوطن الذي يأكل منه ويتربى أولاده فيه ويرتع في خيراته، إنما وطنه في النهاية الولي الفقيه المبرئ للذمة كما قال حسن نصر الله. مشاهدي الكرام، هنا الأحواز، اسمحوا لي في نهايتها ونهاية هذه الحلقة أن أشكر ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ صباح المساوي الباحث والكاتب الأحواز الكبير، شكرا لك أستاذ صباح.
شكرا لكم على الاستضافة الكريمة.
أشكر لكم حسن المتابعة، وهنا الأحواز من شاشة قناتكم صفا.